أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على شرح النووي للأربعين. وهذا الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنف. قلنا في بداية هذه الدروس إن الإمام النووي نبه على مسألة اختصار الأسانيد، فهو هنا يذكر الكلام مباشرة عن راويه الأعلى وهو الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية يسند هذا الكلام ويحيل القارئ على أن ينظر إن أراد في سند الحديث عند الإمامين البخاري ومسلم. ونلاحظ أيضا أنه لم يعقب على تخريج الحديث، بمعنى أنه لم يقل بعد أن قال رواه البخاري ومسلم وهو صحيح أو وهو حسن، لأن العزو إلى الصحيحين أو إلى أحدهما كاف في صحة الحديث. أما من سوى الصحيحين، من سوى البخاري ومسلم، من سوى الإمامين البخاري ومسلم، فيلزم أن يقول عقب التخريج التحقيق. التخريج هو أن تنسب الكلام إلى من رواه، والتحقيق أن تقول الحديث صحيح أو الحديث حسن أو الحديث ضعيف وهكذا. قال الإمام النووي رحمه الله: دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال. المعيار معناه الآلة أو المقياس الذي تقدر به الأعمال، فهنا النية هي المعيار، هي المسطرة التي تصحح على أساسها الأعمال. إن وجدت النية فالعمل ينظر فيه هل النية صالحة أو غير صالح، وإذا عدم العمل النية، يعني لا توجد نية إطلاقا، فهذا العمل مردود على صاحبه. قال: فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. حيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. هذا معناه ثلاثة أشياء: أنه لا عمل إلا بنية، فلا اعتبار لأي عمل من الأعمال إلا إذا كانت فيه نية، أما عمل خال عن النية فهذا لا يقيم الله تبارك وتعالى له وزنا. وهذا معناه أيضا أن النية مؤثرة في العمل من ناحية الصلاح ومن ناحية الفساد، فقد تصلح النية العمل وقد تفسده. يعني ممكن الإنسان يعمل عملا صالحا، يعمل عملا طيبا، يعمل عملا كله صواب، وفي النهاية لا يتقبل منه لأن نيته لم تكن صحيح. فليس الشأن في أن أنت تأتي بأركان العمل وبشروط العمل ومستحبات العمل وفقط، لا، لابد وأن يكون هذا العمل قبل أن يكون صوابا أن يكون خالصا لله. الأمر الثالث مرتبة النية، ودي اللي هيتكلم فيها الإمام الآن، مرتبة النية. إن النية ممكن تكون صحيحة فحسب والإنسان يأخذ عليها الدرجة الأدنى من العمل، وممكن النية ترفع الإنسان وتعليه إلى درجات عالية جدا. قال: وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال. الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى، وهذه عبادة العبيد، إن الإنسان لا يسوقه إلى العمل إلا ما ورد من الترهيب في ترك العمل، ولا يسوقه إلى ترك العمل إلا ما ورد من الترهيب في من ترك هذا العمل، في من جرؤ على هذا العمل. فهو الآن يتعامل مع الله معاملة العبد لسيده، لأن السيد يكلف العامل العبد بالعمل، فإن قام به لا يشكره، وإذا لم يقم به يضربه ويؤذيه، يحبسه، لا يطعمه. فبعض الناس يعامل الله تبارك وتعالى هذه المعاملة، إن هو لا يعبده إلا خوفا من ناره، ولا يدفعه إلى الأعمال الصالحة إلا الوعيد والعذاب الشديد الذي يجده مثلا على ترك العمل أو مقارفة العمل. الثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار. عبادة التجار، التجار معروف أنهم بيعملوا مبادلة ومرابح، يعني يعطيك شيئا وتعطيه شيئا، يعطيك السلعة وتعطيه الثمن ويكون رابحا. فكذلك بعض الناس يتعامل مع الله تبارك وتعالى هذه المعاملة، معاملة التجار. هو يفعل هذا لأجل الثواب، وطبعا ثواب ربنا تبارك وتعالى أعظم بكثير دائما من العمل الذي نقدمه لله. فهو يطلب الجنة، يطلب الثواب، يطلب المنزلة، يطلب الجزاء، يطلب الفوز فقط، لا يفعل الأعمال الصالحة إلا لأجل ذلك. فالأول يخاف والثاني يرجو، الأول يرهب والثاني يرغب. قال والثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى، وتأدية لحق العبودية، وتأدية للشكر. معناه أنه يلحظ فضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن الله عز وجل خلقه، فهو عبد لله تبارك وتعالى، وهو أسير للإحسان، أسير للحياء من الله تبارك وتعالى، أسير للشكر على هذه النعم التي يتسربل بها ليل نهار في كل الأحوال. فدايما يحس هذه المنة وهذا الحياء من الله تبارك وتعالى. قال ولذلك يرى نفسه مع ذلك مقصرا، يعني فهو يستحي من الله تبارك وتعالى فيؤدي ما أمر به، وهو أيضا في ذلك يؤدي حق العبودية لله عز وجل، بما أن الله خلقه، بما أن الله رزقه، بما أن الله مالكه، بما أن الله مالكه، بما أن الله مدبر أمره، كل هذا يجعله يعبد الله. وأيضا تأدية للشكر مقابل النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، ويرى نفسه مع ذلك مقصرا. بعد هذا كله يرى أنه مقصر في طاعة الله تبارك وتعالى. قال ويكون مع ذلك قلبه خائفا، لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا. هذا الإنسان مهما عمل يظل قلبه وجلا، كما قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت هذه الآية فكرت فيها وتوصلت إلى المعنى من خلال عقلها، لكن طبعا سألت فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن كان المعنى الذي وصلت إليه معنى صحيح أو غير صحيح. فقالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله هم الذين يزنون، هم الذين يسرقون، هم الذين يشربون الخمر ويخافون أن يعذبهم الله تبارك وتعالى. فقال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. يبقى العمل ده عمل إنسان راقي جدا، إنسان راقي. هو مع أنه عمل كل هذه الأعمال حياء من الله وامتثل أمر الله تبارك وتعالى كما أمر فعلا، إلا أنه في النهاية يرى نفسه مقصرا أمام كل ذلك، وقلبه خائف وجل لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا. ولهذا نجد الصالحين دائما ينشغلون بعد أداء الأعمال بالدعاء بقبول الأعمال، كما ورد ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا في إبراهيم وإسماعيل أسوة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتهي من الصلاة فأول شيء يقوله إنه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وعلمنا ذلك. فهذا كله معناه أن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى حياء منه، يعبده تأدية لحق العبودية، يعبده تأدية للشكر، ومع ذلك يخاف ألا يتقبل الله منه. قال الإمام: وهذه عبادة الأحرار. عبادة الأحرار، إنسان حر، ولذلك هو يرى الإحسان إحسانا، ويرى أداء الشكر واجبا، ويرى إن هو لا يقصر مع من أنعم عليه وأفاض عليه وأكرمه وجاد عليه وهكذا. فهذه عبادة الأحرار. قال: وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى مقام الشكر، ويرى مقام الحياء من الله، ويرى مقام أداء العبودية الواجبة عليه لله تبارك وتعالى، أداء العبودية الواجب عليه لله عز وجل. وهذا التقسيم تقسيم العبودية والتجار، عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار، أصل هذا الكلام للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، صاحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والخليفة الراشد. وذكره بعد ذلك الزمخشري في كتاب من كتبه اسمه ربيع الأبرار، وهكذا يعني موجود كثيرا في كتب العلماء. والإمام النووي رحمه الله لأنه يختصر اختصارا فلم ينسب هذا الكلام. ثم قال الإمام رحمه الله: فإن قيل هل الأفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ هذه مسألة يطرحها علينا الإمام. فيقول: قيل، قال الغزالي، يعني قيل في الجواب، قال الغزالي رحمه الله تعالى: العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة، والخوف يورث القنوط، يعني يورث اليأس من رحمة الله. فالإنسان يظل خائف 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 فيقنط وييأس، ويرجو يرجو ويحب يحب الله تبارك وتعالى. فهو يقول الرجاء يورث المحبة والخوف يورث اليأس، فيبقى الأفضل أن الإنسان يكون على رجاء. وإن كان الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين عقد بابا للعبادة مع الرجاء، وعقد بابا للعبادة مع الخوف، وعقد بابا لجمع الخوف مع الرجاء، ومتى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء، وده طبعا أولى وأولى. فإن الإنسان إذا كان في حال الصحة والأمان يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حال الضعف والوهن والإقبال على الله والمرض فيغلب جانب الإيه؟ الرجاء. وفي أحوال الإنسان يبقى الرجاء موجود والخوف موجود، لكن يغلب أحدهما على الآخر بحسب طاعته ومعصيته. فإن كان يجد في نفسه سطوة ويقبل على المعصية يخوفها ويغلب جانب الخوف، الرجاء موجود بس الخوف يغلب. وإذا كان في حال المرض وفي حال الوهن والضعف ويغلب جانب الايه؟ جانب الرجاء. قال: وهذه الأقسام الثلاثة اللي هي العبيد والتجار والأحرار في حق المخلصين. في حق المخلصين طبعا، لأن من ليس له نية أصلا أو من له نية فاسدة لم يأخذ على ذلك شيئا، فهو إن عمل هذا العمل الذي لم يخلص فيه لن ينجو من العقاب، وإذا عمله أيضا لن يأخذ الثواب، وإذا عمله فلن يكون أداء لشكر ولا إيه ولا أداء لحق عبودية ولا حياء من الله. فهذه الأقسام الثلاثة إنما في حق المخلصين، أما عديم الإخلاص فليس له فيها نصيب. قال: واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. ينبهنا الإمام هنا إلى شيء مهم غاية في الأهمية، هو ألا يرى الإنسان عمله، ألا يعجب الإنسان بعمله، ألا يختال ويفتخر لأنه عمل، فلا يعجب بعمل، لأن العجب يحبط العمل. وكذلك لا يتكبر بعمله، يعني لا يتبختر بعمله ويتعالى ويتعاظم في نفسه أو على الناس، لأن هذا مما يبطل العمل ويحبطه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ليه؟ لأنها أحبطت أعماله التي يدخل بها الجنة، ولا يستحق بهذا إلا النار. الحال الثاني أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعا. احنا عندنا حال فيها الإنسان يعمل العمل لله، وحال أخرى يعمل فيها العمل لغير الله، وفي حال ثالثة أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعا، إنه يطلب الآخرة والدنيا، يعني نيته نية فيها تشريك. قال: فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. هذا الخبر سماه خبر رباني، وهو يطلق عليه خبر القدسي أو الحديث القدسي، والخبر الرباني أو الحديث الرباني، والخبر الإلهي، يعني يطلق عليه رباني وقدسي وإله. ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث؟ يقول: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. هنا الإنسان عمل عملا وقصد بهذا العمل جهتين: جهة هي الله تبارك وتعالى، فهو أخلص لله عز وجل، تمام، بمعنى طلب الثواب من الله، وكذلك عمل العمل يطلب به الوجه عند الناس. فكده لا يقال أخلص للناس ولا أخلص لله، إنما أشرك في نيتي، أشرك في النية، يعني جعل النية مشتركة بين الله تبارك وتعالى وبين غيره. فهنا هذا العمل مردود، كما يقول الإمام: ذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، يعني لا يقبل، هو حابط، ليس له عليه أي ثواب. قال: وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية. الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية يقول هذا الكلام، فقال: الإخلاص أن تريده بطاعته ولا تريد سواه. ما معنى أن تريده بطاعته ولا تريد سواه؟ يعني أن يكون العمل لله 100%، ليس لغير الله تبارك وتعالى فيه حظ ولا نصيب. قال: والرياء نوعان، أحدهما لا يريد بطاعته إلا الناس، يعني ليس لله في عمله نصيب، إنما يرائي الناس، يفعله للناس، إنما يتوجه به لطلب المحمدة مثلا عند الناس. والثاني ده من الرياء كذلك، أن يريد الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. يبقى كده الرياء نوعين اثنين، سواء محض النية للناس أو أشرك مع الناس رب الناس، وأشرك مع رب الناس الناس، فإذا هذا إيه؟ عمل محبط. قال: ونقل هذا القول الحافظ أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، عن بعض السلف، واستدل بعضهم على ذلك أيضا بقوله تعالى: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، أواخر سورة الحشر. فكما أنه تكبر عن الزوجة والولد والشريك، معنى تكبر هنا معناها تعاظم وتعالى وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى، ليس له زوجة ولا ولد ولا شريك، كذلك تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره. فهو سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب عبد، إن وجد العمل خرج من قلبه له هو تبارك وتعالى خالصا 100% يتقبله، فإن خرج لغيره كله يتركه، وإن خرج لغيره بعضه خرج لغيره بعضه وخرج له بعضه أيضا يتركه، أيضا يتركه. فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه تبارك وتعالى فقط. قال النووي رحمه الله: وقال السمرقندي، الأول يقول إيه: فكما أنه تكبر عن الزوجة والولد والشريك، تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره، فهو تعالى أكبر وكبير ومتكبر. وهذه الصفات كلها في حق الله تبارك وتعالى ممدحة، هذه الصفات مدح لله عز وجل، ومعناها أن الله تبارك وتعالى تنزه وتقدس عما فيه شرك أو قاذورات أو إرادة غير الله بالعمل الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل. وقال السمرقندي رحمه الله تعالى: ما فعل لله تعالى قبل، هذه ما يعني منتهى منها، ما فعل لله قبل، وما فعل من أجل الناس رد. يبقى إذن إحنا عندنا كده حالتين: محض النية لله هذا العمل يقبل، والحالة الثانية محض العمل للناس يبقى ده يرد. تمام. وأصبح عندي بقى إيه؟ عمل بين بين، هو ده اللي لسه لازال الإمام بيحكم فيه. قال: ومثال ذلك من صلى الظهر مثلا وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه ولكنه طول أركانها، ده بقى مثال للعمل يشترك فيه، العمل يشترك فيه بعض لله وبعض لغير الله. هو في الأول صلى الظهر وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه، يبقى في الحالة دي إيه؟ العمل لله. بعد شوية: ولكنه طول أركانها وقراءتها وحسن هيئتها من أجل الناس. يبقى إذا هنا أصل الصلاة كان لله، والأشياء التكميلية أو التجميلية النهائية دي كانت لمين؟ للناس. قال: فأصل الصلاة مقبول، وأما طوله وحسنه، طول الصلاة وحسن الصلاة من أجل الناس فغير مقبول، لأنه قصد به الناس. وده من فضل ربنا تبارك وتعالى إن العلماء يعني اتكلموا في هذه المسألة. يبقى احنا كده عندنا التشريك على درجتين: إذا شرك في أصل العمل فمردود، وإذا شرك في فرع من فروع العمل لكن أصل العمل كله لله، فإذا أصل العمل يثاب عليه ويكون مقبولا، والفرع أو الزينة أو التكملة أو فضول العمل الهيئات ديت ليست إيه؟ ليست مقبولة. قال: وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام، اللي هو العز بن عبد السلام سلطان العلماء، عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس، فقال: أرجو ألا يحبط عمله، أرجو ألا يحبط عمله هذا كله. إذا حصل التشريك في صفة العمل، في الصفة مش في الأصل، فإن حصل في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى والناس فلا تقبل صلاته لأجل التشريك في أصل العمل. يبقى إذن إحنا هنا ننتهي من المسألة إلى التقسيمة دي: الأول إنسان عمل العمل كله لله هذا مقبول، الثاني إنسان عمل العمل كله للناس هذا مردود، طب والثالث إنسان عمل العمل في أصله لله وللناس هذا مردود غير مقبول، طب والرابع إنسان عمل أصل العمل لله لكن زينه وحسنه بزيادة لأجل الناس فالعلماء يقولون الأصل مقبول، وهذه الزيادة التي قصد بها الناس مردودة. ثم ينبهنا الإمام إلى شيء مهم جديد، يقول: وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل. إنسان تعود أن يفعل شيئا، كمثل مثلا ركعتين قبل الإيه؟ قبل الظهر، يصليها هو أربعة، ركعتين بعد الظهر، غالب الناس يصلي ركعتين فهو بيصليها أربعة، فهذه عادته، هذه عادته، لكنه خشي الرياء، خشي الرياء، خشي أن يمدحه الناس على ذلك، فما عاد يصلي، ما عادش بيصليها بقى. ليه؟ حتى لا يحمده الناس ويمدحوه، يقولوا فلان بيصلي أربع ركعات ما شاء الله. عندنا من السنن إن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة مبكرة له حالتان: صلى ركعتين تحت المسجد ويجلس حتى يصعد الإمام المنبر، أو الحالة الثانية وهي أفضل إن هو يفضل يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يصعد الإمام المنبر، يعني يظل في صلاة لغاية الإمام ما يصعد المنبر، ركعتين ويسلم ويقوم يصلي ركعتين وهكذا، فيقضي الوقت كله في إيه؟ في صلاة. فلو أن الإنسان خطر في باله أنا الوحيد اللي بصلي في المسجد، الناس كلها بتبص عليه، فلو إن ترك هذا العمل نقول له هذا رياء، هذا أيضا رياء، هذا خطأ، لا تترك عملا تعودت عليه لأجل الناس، ولا تعمل عملا لأجل الناس. يبقى أنت لا تعمل العمل حتى يمدحك الناس، ولا تترك العمل الذي تخشى عليه مدح الناس. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. اعمل العمل أو اترك العمل لله، أما أنك تعمله للناس فده شرك، وأنك تعمله تتركه لأجل الناس، ها، خشية الناس، مخافة الناس، فهذا أيضا إيه؟ رياء. قال: ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس فهو مراء، لأنه ترك العمل لأجل الناس. إذا ترك الركعتين أو ترك الصلوات اللي ربنا هيمن على عليه بثوابها إن شاء الله بتاعت قبل الجمعة، فده نقول له أنت كده هتاخد اسم الرياء، أنت تركت العمل مخافة الناس، هذا رياء. مثله لو عملت العمل وتطلب به محمدة الناس هو أيضا رياء، وربما يكون زيادة، يعني شرك، تمام؟ فيبقى الإنسان يعمل إيه؟ لا يترك شيئا بل يخلص، ولا يعمل للناس شيئا بل يعمل لله، فهو في كل الأحوال يدور مع نية الإخلاص. قال: أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب. ممكن أنا أقول في حالة مثلا زي حالة أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر أو ست ركعات بعد الجمعة، إن دي سنن فيصليها في بيته وهو أراد ذلك، طب ماشي خلاص مستحب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته ويحث على ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. جميل، لكن مش معناها أنه يتركها. لو هو تركها ولم يعزم لا على فعلها في المسجد ولا على فعلها في البيت، أو لم يكن لها عوض، ليس لها عوض، يعني هو لو مثلا ذهب للمسجد مبكرا وأراد أنه يصلي كما قلنا السنة إلى أن يصعد الإمام المنبر ركعتين ركعتين، لو فوتها في هذا الوضع ملوش تعويض، يبقى نقول له إيه؟ صليها. نعم. قال: إلا أن تكون فريضة. الفريضة ما ينفعش يصليها في الخلوة، ده الفريضة السنة فيها الاستعلاء، الجهر، أن يستعلن على الناس، يصلي الفريضة في المسجد الصلوات ويتصدق بزكاة الفريضة علانية علشان تظل شعائر الله تبارك وتعالى موجودة. قال: إلا أن تكون فريضة، يعني صلاة، أو زكاة واجبة، أو يكون عالما يقتدى به. إذا كان هو عالم يقتدى به هيعمل، فالناس هتعمل زيه حتى ولو كانت نوافل. قال: فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. إن هو هنا يجهر بالعبادة هذا أفضل، ولا يقول أسر بالعبادة، أنت بقى جاهد نيتك وأخلص العمل لله واعمل أمام الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، حتى ولو كانت صدقة وليست زكاة أفضل. ليه؟ عشان تشجع غيرك على فعل الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي تصدق بصدقة فتتابع الناس بعده يتصدقون، قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: وكما أن الرياء يحبط العمل أو محبط للعمل، كذلك التسميع. ينبهنا الإمام إلى قضية أخرى، يقول: وهو أن يعمل لله في الخلوة، يعني إنسان حقق الإخلاص لله تبارك وتعالى، حقق الإخلاص في إخلاص أكثر من هو عمل في السر في الخلوة لا يطلع عليه أحد إلا الله، هذا معناه أن عمله قبل إن شاء الله وأعطي عليه الثواب. لكن قال: ثم يحدث الناس بما عمل، يطلع فيجاهر بهذا ويستعلن ويطلب بذلك المحمدة بعد ما تم العمل. قال العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، يعني اللي يسمع بعمله الصالح الله تبارك وتعالى يسمع به في الدنيا وفي الآخرة، يبطل عمله ولا يعطيه عليه ثوابا، ويقول: انظروا يا عبادي هذا الذي عبدني في الخلوة ثم أعطيته الثواب فخرج يفسد ما عمل ويحبط ما أخذ. فالإنسان إذا عمل طاعة لا يظل يتكلم عنها ويخبر بها الناس وقل فعلت وفعلت وفعلت، أنت ما فعلت إلا لله، فاجعلها لله واطلب الثواب من الله ولا تذكرها أمام الناس. قال العلماء: فإن كان عالما يقتدى به، وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به، فلا بأس، لكن هذه تحتاج إلى تحقيق نية شديد وإلى تمحيص عزم قوي، فلا يخطر في باله إن هو إيه؟ إن هو يستجلب محمدة الناس ولا شيء من هذا. قال المرزباني رحمة الله تعالى عليه: يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاته: حضور القلب، وشهود العقل، وخضوع الأركان، وخشوع الجوارح. إن قلب الإنسان يكون حاضر، وعقله يكون شاهد واعي، وأركانه تكون خاضعة، هي جوارحه يعني اللي هي أعضاؤه. قال: وخشوع الجوارح، يعني كل جزء فيه يكون خاشع. فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصل لاه، يعني قلبه في واد وصلاته في واد آخر. ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساه، اللي هو ممكن يصلي ومش عارف هو صلى كم صلاة. ومن صلى بلا خضوع الجوارح فهو مصل خاطئ، اللي هو بقى يلتفت يمين وشمال ونظره يسترق النظر ها هنا وها هنا، ويدخل إنسان المسجد فهو يمشي معه من عند الباب لغاية الجزامة، ويمشي من الجزامة لغاية الإبلة، وماشي مع كل واحد يجي قدامه في الإيه في المسجد. قال: ومن صلى بهذه الأركان اللي هي حضور القلب وشهود العقل وخضوع الجوارح وخشوعها، قال: فهو مصل واف، يعني وفى بالصلاة التي أرادها الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، في الحديث الذي معنا أراد بها أعمال الطاعات دون أعمال المباحات. إنما الأعمال بالنيات اللي هي أعمال الطاعة. ما هي أعمال الطاعة؟ التي يتقرب الإنسان بها إلى الله. والأعمال اللي بيتقرب بها الإنسان إلى الله نوعان، أخبر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبقى أول حاجة في الإيه في الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله الفرائض اللي ربنا ألزمنا بها ولا بد وأن نؤديها. والنوع الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذن النوع الأول الفرائض، والنوع الثاني الإيه النوافل. الفرائض والنوافل، الفرائض اللي هي فيها خطاب إلزام من الله يثاب الإنسان إذا فعلها ويعاقب إذا تركها. طيب، والنوافل، النوافل هي التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكن مطلوب فيهما النية، يعني مطلوب انك انت تنوي فيهما لله عز وجل. فهنا النية مطلوبة فين؟ في الفرائض. ما تيجي تنوي الفريضة يبقى فيه نية ان العمل ده لله، ما تيجي تعمل النافلة السنن يبقى دي فيها نية لله. طب والمباحات اللي هي يستوي فيها الطرفين، الانسان عملها او ما عملهاش مش هياخد ثواب ولا يبقى عليه عقاب. زي الواحد بياكل، واحد بيشرب، واحد بيلبس لبس جميل، ها، واحد بيلعب شوية كورة، ها، كل ده بيتنزه في الحديقة، كل ده ليس عليه فيه ايه؟ ليس عليه فيه عقاب لو تركه، ولا وليس له فيه ثواب لو فعله. يبقى مش مطلوب فيه الايه؟ النية. يبقى العمل المعتبر شرعا لابد وان يكون فيه نية اذا كان واجبا او مستحب. قال الحارث المحاسبي: الإخلاص لا يدخل في مباح لأنه لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة. وضرب مثال قال: كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض الرعونة. واحد عايز يبقى عنده عمارة 23 دور فيبني عمارة 23 دور، طيب هل هو قصد القربة إلى الله بهذا؟ لا، ما فيهاش قربة ولا هي وسيلة إلى قربة، لأنه ليس له نية في هذا البناء إلا مجرد أنه هو عايز يبني بناء عالي، أو أنه هو عايز يبني مثلا بيت، لكن البيت ده يكون علو بيتين، زي كتير من الناس النهاردة كده، شوف جاره بنى مثلا 3 متر يجي طالع هو 6 متر، تمام؟ طب ليه؟ هل دي فيها قربة؟ هل فيها طاعة؟ هل فيها لك فيها نية؟ لا لا لا، مجرد بس كده أن أنا منظرة وبتاع خلاص لك هذا، لكن ليس عليك عليه ثواب. قال: أما إذا كان لغرض كالمساجد والقناطر والأربطة، إنسان رفع بنيان، بتعمل إيه؟ أبني مسجد، ما شاء الله، هذه نية في رفع البنيان فله عليها ثواب. طب والقناطر، إنسان ينظم حركة المياه في البحار أو في الأنهار، طب برضك له فيها ثواب. طيب والأربطة اللي هي الثغور، رباط، يبني حدود علشان يدافع بها عن بلاد المسلمين، للمجاهدين هم الحراس اللي هيحرسوا حدود الايه؟ حدود الدولة الإسلامية. قال: فيكون مستحبا. ليه؟ لأنه هو عامله وله فيه نية حسنة، فأصبح وسيلة الآن إلى واجب زي الحدود، ووسيلة إلى مستحب زي بناء المساجد لما يكون فيه مسجد واثنين وثلاثة وهكذا. قال: ولا إخلاص في محرم ولا مكروه. هو كده بيتكلم على الأفعال الخمسة والأحكام الخمسة اللي بتعتري أعمال الإنسان، الواجب وقلنا أنه هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب إذا تركه، زي صلاة الظهر فده مطلوب فيها النية، والنوافل اللي هي المندوب اللي هو ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، زي سنة الظهر، سنة الظهر لابد فيها من نية. طب والمباح اللي هو يستوي فيه الطرفين، اللي هو إن عملته أو ما عملتوش ليس لك عليه ثواب ولا عقاب، كمثل إن الإنسان يلعب مثلا بالإيه؟ بالعصا، ها، كمثل مثلا إنسان يلعب بالكرة، كمثل إنسان يتمشى شوية، تمام؟ فده ليس فيه إيه؟ ليس فيه نية، لا يطلب فيه النية. طيب بعد كده الحرام اللي هو إيه؟ اللي هو ما يساب الإنسان إذا تركه لله ولا ويعاقب إذا فعله، إذا أنت عملته تاخد عقاب، زي السرقة مثلا، زي نظر إلى المرأة الأجنبية، يبقى إنسان عليه إيه؟ عليه إثم لو فعله، ويساب إذا تركه لله، لو تركه ما عملهوش، تركته ليه؟ يقول لك لله، أنا تركته عشان ربنا يديني ثواب، لأن ربنا أمرني إن أنا ألا أنظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، تمام؟ ففي هذه الحالة يبقى إيه؟ يبقى له عليه ثواب، لكن ترك الحرام نفسه لا يحتاج لنية. مجرد انك تترك الحرام ده مش محتاج نية، بمعنى ان لو ان انسان ترك الحرام وليس له في تركه نية نقول له لا ده انت كده عليك اسم، لا لا لا، الحرام ترك الحرام مش محتاج نية، تمام. يبقى المكروه زي مثلا الالتفات في الصلاة، لو تركه الانسان امتثالا لامر الله وامتثالا لامر نبيه عليه الصلاة والسلام انه يخشع في صلاته ويجعل نظره في موضع سجوده ده ياخد ثواب، وإذا فعله لا يعاقب، لا يعاقب، لكن طبعا ينقص من إيه؟ من قدر ثوابه. قال: ولا إخلاص في محرم ولا مكروه. ترك الحرام وترك المكروه مش محتاج نية، اترك المكروه واترك الحرام ولو بلا نيه. قال: كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله، كالنظر إلى الأمرد. لو الإنسان بيبص لشاب جميل ولا بيبص لواحدة جميلة ويقول لك أصل أنا قصدي أتفكر في خلق الله، لا ده حرام. تمام. قال: وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة. عشان يقول لك أنا بتفكر في خلق الله يعني تاخد ثواب على كده؟ لا لا، ليس فيه ثواب، بل هذا ربما يعد من الاستهزاء، وإن كان في الاستهزاء يبقى ده إيه؟ أمر خطير جدا على إيمان الإنسان. قال: فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية. دي درجة بقى عالية ما شاء الله، إن الإنسان يصل إلى درجة الصدق. الصدق ده نهاية الدرجات، ولذلك الصديقية مقام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، مقام أبي بكر، بعدها مقام النبوة، وكل المقامات قبل الصديقية، كل مقامات الناس قبل الصديقية، ليوصل للصديقية ما شاء الله. يبقى كده عمل كل، حتى الإخلاص لا يحقق الصديقية إلا مخلص، يخلص ويفعل كل ما يتوجب عليه ويترك كل ما أمر باجتنابه، يبقى كده إيه؟ يدخل على مقام الصدق. طب الصدق هو إيه؟ متى يقال الإنسان صادق؟ يقول: استواء السر والعلانية، يكون هو صادق في السر وصادق في الايه؟ في العلانية. ما يفعله في الخفاء يفعله في العلن، وما يفعله في العلن يفعله في الخفاء. فهو عنده مراعاة لله تبارك وتعالى فقط، ولا يراعي وجه أحد من الناس. والظاهر والباطن، استواء الظاهر والباطن، استواء العمل بالجوارح اللي هو الإسلام، شعائر الظاهرة، الصلاة والصدقة والزكاة والحج، كل ما يراك الناس وأنت تفعله. وفي الباطن حتى توكله وإخلاصه وخوفه ورجاؤه وإنابته، كل ما في قلبه محدش له اطلاع عليه، فكذلك هو لله. يبقى ما ظهر من أعماله وما خفي منها لله، وما ظهر على جوارحه وما خفي في قلبه كله لله، كل ده سواء عنده، لا تفرق معاه الناس شافوه ولا الناس اطلعوا عليه ولا الناس سمعوا به ولا شيء من هذا، فده يبقى اسم الصدق. قال: والصدق يتحقق بتحقق جميع المقامات والأحوال، بعد ما يحقق التوبة والإنابة والتوكل والخشية والخوف والرجاء ويحقق الصلاة والصوم كل ده، يبقى عنده إيه؟ عنده صدق. قال: حتى إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق. الإخلاص يفتقر إلى الصدق، يعني لازم يكون صادق في إخلاص. والصدق لا يفتقر إلى شيء. ليه؟ قال: لأن حقيقة الإخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة، فقد يريد الله بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيها. نعم، ممكن يجتمع الصدق والإخلاص مع بعض في الصلاة. الصدق معناه إنك أنت تحضر بقلبك في كل لحظة، وأيضا تقصد الثواب من الله. وممكن الإخلاص يبقى موجود والصدق مش موجود. الإخلاص معناه إنك أنت تطلب الثواب من الله على هذا العمل، لكن ما أنتش حاضر، القلب قلبك مش حاضر وجوارحك مش حاضرة في كل أجزاء الصلاة. يبقى فيها إخلاص؟ أيوة فيها إخلاص، لكن فيها صدق؟ لا، ما فيها الصدق. تمام. يبقى إذا وجد الصدق لازم الإخلاص يكون موجود، وإذا وجد الإخلاص ممكن الصدق يكون موجود وممكن الصدق ما يكونش موجود، لأن الصدق دي مرتبة زيادة. قال: والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب إليه. تريد بالعبادة يبقى ده الإخلاص، وحضور القلب يبقى ده الصدق. فكل صادق مخلص، لأنه ما عبر إلى الصدق إلا ما عبر إلى شاطئ الصدق إلا عن طريق السباحة في بحر الإخلاص. قال: وليس كل مخلص صادقا، وهو معنى الاتصال والانفصال. ما معنى الاتصال والانفصال؟ قال: لأنه انفصل عن غير الله. انفصل عن غير الله بمعنى أنه لا يطلب ثوابا على عمله إلا من الله، فده انفصال. طب والاتصال؟ قال: واتصل بالحضور بالله. اتصل بالحضور بالله اللي هو الصدق بقى. يبقى أنت الأول أخلص، يبقى أنت انفصلت من الناس مش محتاج منهم حاجة. طيب وبعد كده أصدق، يبقى أنت كده اتصلت بالله، يبقى الاتصال يأتي بعد الانفصال. قال: وهو معنى التخلي والتحلي. ايه التخلي؟ قال: معنى التخلي عما سوى الله. انك انت تتخلى عن الناس، تتخلى عن النفس، تتخلى عن الدنيا، تتخلى عن المنصب، ولا تطلب الثواب إلا من الله. يبقى كده ده اسمه الإخلاص، تخلي. والتحلي بالحضور بين يدي الله، ده اللي هو الصدق، تتحلى بالحضور بين يدي الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، يحتمل إنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال، دول أمرين اتنين في الحقيقة، لأن الصحة والتصحيح والقبول كلها معنى واحد، والكمال ده معنى لوحده. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يعني إيه؟ يعني هل النية مطلوبة في كل عمل فإذا لم تكن موجودة يبقى العمل ده لاغي؟ ولا النية لابد وأن تكون موجودة ليكون هذا العمل كاملا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيقول لا، ده النية شرط كمال، ما هي شرط صحة. بالنسبة للأعمال كلها لا، بالنسبة للأعمال التي فيها التي هي وسيلة إلى غيره. فمثلا احنا عندنا الوضوء وسيلة إلى الصلاة، والصلاة ليست وسيلة إنما هي غاية أو هدف، فالصلاة مطلوب فيها النية، يبقى ده شرط صح. طيب والوضوء؟ يقول لك لا، الوضوء إذا نويت فيبقى شرط كمال، يبقى معناها يعني إن صلاتك كاملة، لا تكون كاملة حتى تنوي، فإذا لم تنوي مش بطل ولا حاجة، العمل اللي هو الوضوء مش باطل ولا شيء، إنما إيه؟ إنما مش كامل. يبقى إنما الأعمال يعني إنما كمال الأعمال، إنما صحة الأعمال، صحة الأعمال ده كلام الجمهور، كل عمل لابد وأن يكون فيه نية حتى ولو كان وسيلة إلى غيره أو كان نافلة، حتى لو كان بيجدد وضوءه محتاج إن هو إيه؟ ينوي نية حتى يكون هذا العمل صحيحا ويثاب عليه. لكن الإمام أبو حنيفة بيقول إن الأعمال التي هي وسائل إلى غيرها لا تشترط فيها النية كصحة، وإنما تشترط ككمال. كمال يعني من نوى يأخذ ثواب، ومن لم ينوي لا يأخذ ثواب النية، لكن العمل نفسه صحيح. قال ويستثنى من الأعمال ما كان من قبيل التروك، لأن العمل بينقسم إلى عملين، نوعين اتنين، عمل بمعنى إنك انت باشرت، وعمل بمعنى تركت. ما هو الترك؟ عمل، كونك مثلا قال كإزالة النجاس ورد الغصوب والعواري وإيصال الهدية وغير ذلك. إما أنت تزيل النجاسة معناها إيه؟ معناها أنك طهرت المكان، تمام، فتركت النجاس، أقلعت عن النجاس، ده اسمه إيه؟ عمل. ورد الغصوب، إنسان غصب من إنسان حاجة وبعد كده عايز يردها، بقى يقول لا أنا ما عنديش نية لردها لسه، لما كون نية، لا نقول رد الغصب، رد الشيء المغصوب لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. والعواري، إنسان استعار شيئا من إنسان، تمام، يحبسه عنده، لا يجب يرده، فأقول لك لا أنا محتاج نية عشان أرده، لا، التروك ترك الحرام وترك المكروه لا يحتاج إلى نية، وإيصال الهدية وغير ذلك، فلا تتوقف صحتها على النية، لا تتوقف صحتها على النية، بل الإنسان يفعلها، وإيه؟ وإن شاء الله ربنا تبارك وتعالى يسقط عنه الإيه؟ يسقط عنه الإثم بلا نية. قال فلا تتوقف صحتها على النية المصححة، لكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب، لكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب. ده معناه ايه؟ معناه ان الانسان في الثلاث حالات التي لا يطلب فيها نية، وهي المباح، حالة المباح، وحالة الحرام، وحالة المكروه، اذا فعل هذا كله لله امتثالا لامر الله عز وجل ياخد ثواب. وضرب لنا امثلة الامام عشان يوضح لنا هذه المسألة، قال ومن ذلك ما اذا اطعم دابته إن قصد بإطعامها امتثال أمر الله تعالى فإنه يثاب، وإن قصد بإطعامها حفظ المالية فلا ثواب. إنسان عنده دابة، عنده بهيمة، فإن كان يطعمها لأجل أنه يحفظ ماله ملوش ثواب، ده طبيعي، شيء مباح يستزيد في الدنيا. طيب وإن كان يطعمها لأجل امتثال أمر الله بإطعام الدواب وعدم التفريط فيها وعدم إجاعتها، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ عدم تجويعها، يبقى إذن هياخد ثواب. وهنا بقى ننبه إلى شيء أرقى، مثال أعلى شوي، اللي هو إيه؟ واجب على الإنسان الرجل إنه ينفق على أهل بيته، على زوجته وعلى أولاده، واجب عليه إنه ينفق عليهم. طيب هذا الإنسان لو أعطى مراته المرتب وقال يلا خدوا فضلوا، تمام، ما احنا الرجالة لازم نشتغل، واحنا الرجالة لازم نجيب، واحنا الرجالة لازم نأكل، ودي بقى قوامة الراجل وبتاع، خلاص هو شايفها من هذا الباب، فلا ثواب له على ذلك، لكن سقط عنه الواجب، معلوش اسم بقى، لو ما كانش عمل كده كان هيبقى عليه وزر، فلما عمل كده خلاص معلش وزر، بس هياخد ثواب؟ لا، لكنه إذا أطعمهم لله، لأن الله الذي أمره بذلك وأطعمهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قال وكلكم مسؤول عن رعيته، لو عمل لأجل الآية والحديث ها يبقى معناها أنه هياخد ثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ونفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة، ما قالش ان كل نفقة ينفقها الرجل على اهله له بها صدقة، قال لا يحتسبها، الشرط انك كنت تكون بتعملها لله. وقال لسعد رضي الله عنه انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك، حتى اللقمة تضعها في في، يعني في فم امرأتك، فشرط هنا تبتغي بها وجه الله. فإذا كان مدهلها كده وخلاص رجولة يعني خلاص يبقى معلهوش إيه؟ ملهوش ثواب. قال ذكره القرافي، ذكره القرافي، ويستثنى لمن قرافي لكتاب اسمه الفروق، نعم، ويستثنى من ذلك فرس المجاهد إذا ربطها في سبيل الله، فإنها إذا شربت وهو لا يريد سقيها أصيب على ذلك، كما في صحيح البخاري، وكذلك الزوجة، وكذلك إغلاق الباب وإطفاء المصباح عند النوم، إذا قصد به امتثال أمر الله أصيب، وإن قصد أمرا آخر فلا. يبقى هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان عادة، التي يفعلها الإنسان بتلقائية وجبلية وطبيعة، اللي هو النفق على الأهل، اللي هو نيطفي المصباح عند ما يجي نام، نغلق الباب على نفسه، إن هو يرعى أولاده، كل هذه الأشياء إن قصد بها امتثال أمر الله الذي قال في الأمر أن الإنسان لا يضيع أهله ويحفظه من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وفي أهل بيته ومسؤول عن رعيتهم، فده ثواب. وأما إذا كان يفعلها حمية ورجولة فهذا ليس له ثواب، ولكن سقط عنه الفرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.